الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ونبيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم لقاه. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد 21 من شهر الله رجب عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زال كلام المصنف رحمه الله في فوائد الذكر، وقد سبق أن ذكر رحمه الله 39 فائدة. وقفنا على الفائدة 40، فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه أن يعمر قلوبنا بذكره، وأن يرطب ألسنتنا بذكره، وأن يشرح صدورنا بذكره، ونسأله عز وجل العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب 40، أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سينته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وإن كان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته. ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل.
الله أكبر. الغفلة بالنسبة للقلب نوم ثقيل، كما أن السكرة بالنسبة للعقل هو انطماس على فعله. فإذا كان النوم الظاهري يغطي على الإنسان فيفوت عليه المصالح، والسكرة الروحية والعقلية تذهب عقله فيفوت عليه مصالحه، فإن الغفلة نوم ثقيل على القلب. تفوت على القلب فوائده. وبأي شيء يبتعد عن هذه الغفلة؟ بوضع المنبهات. ما هو هذا المنبه؟ هو الذكر، وليس ساعة، وإنما المنبه للقلب هو الذكر، فيذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 41، أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها، من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه، وكما يقوم السقف على حائطه. ذلك أن العبد إذا إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته.
هذه فائدة لطيفة جدا. الذكر شجرة تثمر المعارف وتثمر الأحوال التي شمر إليها السالك. ما هي هذه الأحوال؟ مثلا من الأحوال الطمأنينة، لا تتأتى إلا بالذكر. من الأحوال الصبر، لا يتأتى إلا بالذكر. من الأحوال الفرح بطاعة الله، لا يتأتى إلا بالذكر. فالذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال. لماذا؟ لأنه كالسماد للأرض وكالغذاء للبدن. ومعلوم أن الأرض إذا سمدت أنبتت نباتا حسنا وأثمرت وأنظرت، كالجسم إذا أدخل عليه الغذاء الطيب كان نظرا، كان بعيدا عن الآفات. فهذه فائدة عظيمة للذكر. تأمل معي، عندما يردد الذاكر كلمة لا إله إلا الله كم سيصبح التوحيد في قلبه قويا. عندما يردد كلمة سبحان الله كم يجد تنزيه الله عز وجل في كل حركة وسكنة، في كل مخلوق وفي كل فعل وفي كل وجود وفي كل عدم. عندما يكثر من الحمد لله كم يجد آثار عظمته وجلاله وجماله. هذه هي المقامات التي يجدها الذاكرون. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثانية والأربعون أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية القرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أثر آخر: هل أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب.
طبعا الذكر من فوائده العظيمة نيل القرب من الله جل وعلا، وهذا القرب هو نوع خاص في المعية الخاصة. فالمعية الخاصة فيها درجات، منها القرب، وهذا القرب لا يمكن نيله إلا بالذكر الذي هو ضد الغفلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكر. المعية هذه هي المعية الخاصة، وتفسر بالقرب الخاص، درجة من درجات المعية الخاصة. ما ذكرني وتحركت بي شفته، وهذه الزيادة زيادة وتحركت بي شفتا إن ثبتت فهذه الزيادة نص في أهمية الذكر المتلفظ. ومن هنا سبق أن ذكرنا أن الذكر أنواع، أدناها يعني أقلها مرتبة ذكر القلب وإن لم يتحرك اللسان، وهو أن لا يقع فيه غفلة عن الله عز وجل. وأعلاها أي أعلى من ذاك ذكر اللسان، ذكر اللسان والقلب قد يكون في غفلة، وهذا أرفع. لماذا؟ لأن فيه إشغال للسان، ويلزم من إشغال اللسان إشغال البال، فحصل إشغال لجارحتين فأكثر، بخلاف ذكر القلب فليس فيه شغل إلا القلب. وأرفع من هذا الذكر الذي يكون بالقلب واللسان متوافقا في آن واحد، فإذا قال سبحان الله تذكر تنزيهه عن كل عيب ونقص، وإذا قال الحمد لله تصور وتذكر عظمة الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، عظمة ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وأرفع من هذا أيضا مقامات الذاكرين، أن يكون اللسان والقلب والتفكر حاضرا، يفكر في معاني هذه الكلمة مع حضور القلب وتعظيمه. فهذه درجات الذاكرين، لذلك هنا قال وتحركت بي شفتاه. وأما في الأثر الآخر فهذا الأثر منقول عن الإسرائيليات ومعناه موافق لما عندنا، فتجوز روايته. لو قال لك قائل هل تجوز رواية أقوال الأنبياء والمرسلين المنقولة في كتب بني إسرائيل أو لا؟ فالجواب إن كان المنقول سواء كان نبويا أو إلهيا موافقا لما عندنا جاز نقله، وإن كان مخالفا لما عندنا لم يجوز نقله، وإن لم يكن موافقا ولا مخالفا فيجوز نقله مع بيان أنه ليس بمخالف ولا موافق، لكن هذا الأثر موافق لما عندنا. أهل ذكري أهل مجالستي، ومعنى أهل مجالستي يحتمل معنيين: الأول أن مجالسهم محوطة بمعية الله تعالى فهذه دنيوية عاجلة، والثاني أنهم أهل مجالس الله في الجنان، وأهل شكري أهل زيادتي، أي أنهم يستحقون الزيادة من الله جل وعلا، وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأما من وقع في المعاصي ولم يتب فإنه مهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمة، لهذا جاء في القرآن ها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، هذا الطريق نيل رحمة، أنب وارجع فإني أحب التوابين، هذا منصوص القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، ولذلك ترى بعض العصاة لا يتوبون، فجأة يحصل لهم أمر يتوبون، من الذي أدخلهم في هذه المصحة ليتوبوا؟ إنه الله جل جلاله عظم سلطان، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. تأملوا معي الذين ماتوا في الزلازل، إن كانوا أهل طاعة من أهل الإسلام فلهم الرفعة ونيل الشهادة، والمهدوم شهيد كما في البخاري ومسلم، وإن كانوا أهل عصاة فإن ذلك كفارة لهم وهم شهداء. فتأملوا كيف ابتلاهم الله بالمصائب ليطهرهم من المعايب، فهذه منة الله على الذاكرين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي.
من المعية الحاصلة
وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب.
ها؟ ما عندنا، لأن نسختنا نسخة محققة ونسختك ها؟ أنت الآن معناته سقط عندك تقريبا صفحة أو في تقديم وتأخير، ما في مشكلة. نعم. ولا تنالها الصفة، ولا تنالها بالبناء للمعلوم، والصفة فاعل. نعم
أحسنك. ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام أن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، وبين الرب والعبد، وبين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى. أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه. تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والمقصود أنه لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج باب الحلول والاتحاد ولا بد.
هذه المعية الحاصلة للذاكر كما ذكرت نص عليه ابن القيم أنها معية لا يشبهها شيء. لماذا؟ لأنها أولا من المعية الخاصة، ثانيا منزلة في المعية الخاصة عالية يحصل معها، فهي فوق درجة المحسن فوق درجة المتقي، يحصل معها من الأحوال الإيمانية والمشاهد القلبية ما لا يمكن التلفظ بها بالعبارة ولا تنالها الصفة. معنى لا تنالها الصفة يعني لا يمكن وصفها أو إعطاؤها اسما معينا، هذا معنى ولا تنالها الصفة. وإنما تعلم بالذوق، ومعنى تعلم بالذوق يعني أن ذلك يكون شيئا محسوسا في قلب الذاكر يجده، بحيث أنه يصبح ذكر الله معه وعلى لسانه وفي قلبه وفكره أعظم من تنفسه ومائه وطعامه وشرابه. ولما كان الأمر بهذه المنزلة العالية أصبح هذا المقام مزلة أقدام، لا سيما لمن لم يكن معه علم وبصيرة، فيذكر الله ذكرا كثيرا فيرى من مقامات الربوبية ومشاهد الربوبية إن لم يكن معه علم وبصيرة يخشى عليه من زلة القدم، حتى يصل إلى مرتبة لا يعرف الفرق بين القديم والمحدث، بين الخالق والمخلوق، بين الرب والعبد، بين العابد والمعبود. قد يقول قائل ما هذه الأحوال التي توصل الإنسان إلى هذه الدرجة من السكر؟ الجواب لأن هذه المنزلة، أعني منزلة المعية الخاصة القرب الخاص بالذكر، سببه يسير وهو الذكر، فإن لم يكن معه علم يحصل معه زلل، يحصل معه حال هذا تصوره مع حال العابدين. العابد الذي ليس معه علم قد يزل بسبب عبادته فيدخل في العجب والغرور، هو في مقام لكن المقام لما خلا عن العلم زل به القدم فوقع في العجب والغرور. فالذاكر الله في مقام إن لم يكن معه علم وبصيرة ربما تزل قدمه فيقع في أحد أمرين، إما في حلول يضاهي به النصارى فيرى نفسه أو يرى شيخه أو يرى أحدا قد وصل إلى مرتبة بسبب معيته وقربه لله بحيث لا يفرق بينه وبين الله عياذا بالله، أو أنه يظل أكثر من هذا فيرى الحلول والاتحاد في كل شيء. وهذا حصل مع غلاة المتصوفة كابن عربي وابن سبعين وابن فارض والسهروردي المقتول ونحوهم ممن زعموا أنهم وصلوا إلى المعية الخاصة والقرب الخاص، حتى كان أحدهم يقول كابن عربي: إن قلت عبد قلت رب، وإن قلت رب قلت عبد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعبد الله على علم، أن يعبد الله على علم. ولذلك أول أمر للملائكة في القرآن ما هو؟ من يعرف؟ ها؟ لا لا، أول أمر للملائكة، كنت أظنك تقول هذا قبله بسطرين، أنبئوني بأسمائه. أول سؤال وأمر للملائكة أمر بالعلم، أنبئوني بأسمائه. ثم الثاني مثل ما قال أحمد: اسجدوا، عمل. فجعل العلم أسبق من العمل. لماذا؟ لأنه متى ما كان العلم سابقا كان العمل مسددا، ومتى ما كان العمل سابقا ثم سأل عن العلم، مثل بعض الناس يعمل العمل ثم يسأل: يا شيخ سويت كذا وكذا وكذا، فتزل قدمه وهو لا يدري، عياذا بالله. وهذا باب خطير يا إخوة. نعم. لذلك يقول: لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر، وفيها نشوة، فيها لذة، بل وفيها سكر، بل وفيها يحصل للإنسان غيب عن شهادة الحضور، فماذا يحصل؟ يلج بجهله باب الاتحاد والحلول. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: 43 أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الحديث.
يعني الإنسان الذاكر يمكن أن يعتق الرقاب بذكره، وهذا أمر يسير لا سيما على الفقراء والمعسرين ومن في أحوالنا اليوم. قد يقول قائل: لا أجد رقبة أعتق. نقول: اذكر الله ذكرا كثيرا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن رجلا أعتق 100 نسمة. قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، ولا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب لي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل.
الله أكبر. هذا يدلك على فضل الذكر، حتى يسبق الذاكر المجاهد في سبيل الله. سبحان الله، خفيف المحمل، يسير الفعل، لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى كلفة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
نعم. بالنسبة الحديث وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل، كانت له عدل 10 رقاب، يعني فيه دلالة على فضل التهليل وأنه يوصل الإنسان إلى أن يعتق الرقاب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 44 أن الذكر،
لا قال ذكر الله، نعم، يعني خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الورق، الورق الفضة، الدراهم والذهب، الدنانير، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. وهذا صريح في فضل الذكر على القتال. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 44 أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان أن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا ربي إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط وإذا بلت. فقال: وإن كان. قال: يا ربي فما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى.
الله أكبر.
قلت: قالت عائشة رضي الله عنها:
يعني الإنسان قد يكون في وقت يجل الله جل وعلا عن الذكر كما لو كان جنبا، فالصحيح أن الجنب لا يمنع من ذكر الله، وهذا باتفاق العلماء، لا أعلم فيهم خلافا. وأما ذكر الله حال الغائط أو حال البول أو حال كونه في الحمى، أما حال الغائط والبول فقد ذكر العلماء حرمة ذلك، ذكر العلماء حرمة ذلك. وإذا كان في الحمام ذكر العلماء كراهة ذلك. وأما قوله تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى، فهذا يكون بعد القضاء من الحاجة، بعد قضاء الحاجة، فيكون هذا ذكرا آخر من الأذكار التي تقال بعد قضاء الحاجة، لكن في سنده ضعف كما ذكره بعض العلماء. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قلت قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه،
صلى الله،
ولم تستثني حالة من حالة. هذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته مذكار قبل التخلي وبعده، وما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
الله أكبر. نعم كنس أي وربي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ترك بابا من الخير إلا وارشدنا إليه، علمه من علم وجهله من جهل، وما استعمال العقول اليوم إلا بسبب الجهل بالسنة، والله لو الناس يجهلون الدين لذلك يتكلمون فيه بعقولهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
يعني في وقت الجماع، في وقت قضاء الحاجة، القلب المؤمن اليقظ يتذكر كمال الله وجماله حيث أقدره على هذا الفعل. تأمل معي، لا سمح الله أنك دخلت الخلاء وما خرج منك شيء، حبست، ماذا تفعل؟ تأمل بس بهذا الحال وأنت في وقت قضاء الحاجة، فتعلم عظمة الله عليك ومنته عليك، وتعلم جماله وجلاله عليك. والله يعني حتى في وقت الوطر لو أن لسانك ما يذكر الله جل في علاه، لكن قلبك يقول من الذي أقدرك على هذا؟ إنه الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
ولا في واحد، يعني هذه نكتة الله أعلم بصحتها، سمعته من بعض الشيبان، يقول في شايب قال، يقولون الخميس الونيس، يقولون تعرفون الخميس الونيس، قال الخميس الونيس، قال له قول إن شاء الله ترك شايب، قال لا الفياجرا في جيبي لا تخاف. المهم يقول أصبح الصباح، قال له ها، قال لا والله ما نفعت، قال ما قلت لك قول إن شاء الله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى، وقال عبد الله بن أبي،
هذا لا تبث الله يهديك. نعم
نقول قل معك مرة. قال رحمه الله تعالى، وقال عبد الله بن أبي الهذيل، إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء.
نعم.
ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة.
هذا ذكر القلب، ذكر القلب في وقت قضاء الحاجة استشعار الحياء، نظر الله إليه، نعمة الله عليه، قدرة الله عليه.
قال الله تعالى، وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وجلاله، وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من خلائه مسح بطنه وقال يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها.
أي وربي، مقصود يا لها نعمة يعني خروج الأذى والقذى. تصور لو أنه حبس، لا إله إلا الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، والمبطون شهيد. ومن معاني المبطون الشهيد أي المحبوس بطنه، لأنه قتله الأذى والقذى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى، وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته.
ما أجمل هذا الدعاء. أيوة ربي، هذا الدعاء لا ينبغي الإنسان أن يداوم عليه، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي على الإنسان يستشعره، يقوله أحيانا، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وش اللي يخرج؟ ما يخرج إلا شيء الضار، كل منافع الطعام بقي في جسمك، سبحان الخالق جل في علاه، تدخله في هيئة فتخرج على هيئة قذرة، لأنها من المضار. الماء يدخل نقيا صافيا من الأكدار ثم يخرج مكدرا، لماذا؟ لأنه خرج مع الأذى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي من أجل نعم الدنيا، فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر.
إلا أجل نعم الدنيا، أجل نعم الدنيا المرأة الصالحة والطيب، المرأة الصالحة والطيب من أجل نعم الدنيا، حتى قال عليه الصلاة والسلام، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وعلامة المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك بابتسامتها، بحلو كلامها، حسن تبعلها، وإذا تركتها وخرجت عنها حفظتك. هذه علامات كون المرأة من حسن متاع الدنيا، وحفظتك في فرجها ونفسها. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
قد جاء في بعض الروايات: لا تنسى أن تقول آخر كل صلاة. فنفهم معنى الدبر، دبر الصلاة يعني آخره قبل التسليم، وليس هذا من أذكار ما بعد الصلاة كما ظنه بعضهم فتنبه، بل هذا من أدعية ما قبل السلام. نعم،
أحسن. قال الله رحمه الله تعالى: فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح.
جماع السعادة والفلاح، بل وأبوابها ثلاثة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الإنسان لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاث: إما في نعمة فيشكر الله، وإما في ابتلاء فيرضى ويصبر، يرضى ويصبر. لاحظ الآن: فالحمد ذكر وشكر، والصبر والرضا ذكر وشكر، وإما في ذنب فيتوب ويستغفر، والاستغفار ذكر. إذن رأس الشكر الذكر، لأنه متضمن لجميع الأحوال: حال النعماء، حال البلاء، حال الذنب.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والأربعون، أن أكرم خلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه أتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر.
فإنه اتقاه
أحسن الله،
يعني همزة وصل.
أحسن الله. فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر.
التقوى أوجبت له دخول الجنة وأوجبت له النجاة من النار. سؤال: هل يمكن لإنسان أن يصل إلى مرتبة المتقين بدون الذكر؟ الجواب: لا يمكن، لأن من مراحل والمقامات التي بها يصل الإنسان إلى التقوى الذكر، ثم هذا الذكر يبقى معه حتى يرقيه في درجات المتقين فيصبح في أعلاها. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. وعمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على أجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق للقرب منه.
هذه مسألة مهمة. الآن الذاكر الله جل وعلا قد يكون، انتبه الآن، قد يكون ذاكرا في كل ذكره يتصور ويتذكر الأجر والثواب، فيكون عاملا تاجرا في مقابل الأجر والثواب، وهو محمود غير مذموم على هذا، لأن الشارع رغب في الذكر ورتب عليه الأجر والثواب. وذاكر أعلى من هذا المقام، وهو العامل بالذكر الذي يذكر الله، وقد غطى حب الذكر على تذكر الأجر. هذه المنزلة، فهو يطلب المنزلة. ما معنى يطلب المنزلة؟ أن يطلب بذكره القرب ليس إلا لعلمه، وهذا من فائدة العلم، أنه إن بلغ القرب في المنزلة فالأجر والثواب تبع. فلماذا يجعل همته في الأجر والثواب ويغيب عن المنزلة والقرب؟ فهمنا هذه؟ هذه مسألة مهمة لا بد أن نتنبه. لذلك فعل بعض الناس يقول: أنا أتصدق
ليشفي الله مريضي. هذا عامل يعمل لله يطلب الأجر والثواب، يجوز؟ نعم يجوز، لاحظ. لكن آخر يعمل الصدقة يريد القرب من الله، يريد منزلة المتصدقين، هذا غاب عن أجر وثواب المتصدقين، وإنما تعلقت همته بمنزلة المتصدقين، هذا أعلى. إنسان يصلي يريد من وراء صلاته الثواب المرتب والأجر المرتب على الصلاة، جائز؟ نعم جائز. من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، يجوز. إنسان يصلي يريد منزلة المصلين وهو القرب والصلة من الله، هذا أعلى. وهكذا في جميع المقامات. فكن طالبا للمنزلة، كل الأجور والثواب تبع، ولا تكن طالبا للأجر والثواب فتغيب عن طلب المنزلة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب.
ثم لاحظ الآن، أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أعطوا الصدقة يريدون أجر الصدقة، قال الله يضاعف لهم ولهم أجر كريم. طيب بعدين ثم قال:
فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال:
أكبر. نعم.
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم بخبر آخر وهو قوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور.
وهذا هو الصواب، أن جملة والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ليست جملة مستأنفة، وإنما هي جملة معطوفة على والذين آمنوا بالله ورسله. أولئك هم الصديقون، والذين آمنوا بالله ورسله، أولئك هم الشهداء عند ربهم، والذين آمنوا بالله ورسله، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم ونورهم، وهكذا. لذلك قال: فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور. نعم.
فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء.
أنهم صديقون يعني أن خبر لمبتدأ أولئك، أولئك هم الصديقون، وشهداء، أولئك هم الشهداء. نعم.
وشهداء، وأنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة. ثم أخبر عنهم بأن لهم أجرهم ونورهم، فهذا هو الثواب والجزاء.
بأن لهم أجرهم ونورهم، فهذا هو الثواب والجزاء. وهذا كان تبعا، حصلوا المنزلة فجاء الأجر والثواب إيش؟ تبعية. الله أكبر. نعم.
أحسن عليك. وقال رحمه الله تعالى: وقيل بل تم الكلام عند قوله الصديقون، ثم ابتدأ ذكر حال الشهداء فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.
هذا القول الثاني، وهو مرجوح، مرجوح عند جمع من أهل العلم، ويمكن الجمع بين القراءتين، وهذا من بلاغة القرآن، فيصح هذا وهذا، لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار. فباعتبار من الشهداء عند الله، الجواب هم الصديقون، وباعتبار ماذا أعد الله للشهداء، تكون الجملة مستأنفة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيكون قد ذكر متصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه الشهداء، وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أعاضهم عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أي أجمعوا لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني.
هم طلبوا شيء واحد وهو الأجر، وهو أعطاهم شيئين، الأجر والمنزلة القرب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفة عند الله، وأعمال هؤلاء قلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء.
هنا يأتي السؤال، لعلك بعد هذا التفصيل أدركت لماذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه أنهم سألوا شيئا معينا من الأجور؟ لأنهم طلاب إيش؟ المنزلة. أحسنت. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وذكر البيهقي عند عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب أي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس.
الله.
قال: يا ربي أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا ربي وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى أنا جليس من ذكرني؟ قال: إني أكون على حال أجلك عنها. قال: ما هي يا موسى؟ قال: عند الغائط والجنابة. قال: اذكرني على كل حال. وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله.
عبيد بن عمير.
عمير؟
نعم، عبيد بن عمير، كلاهما مصغر.
وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: فيقومون فتخطونا رقاب الناس.
أبشركم أن من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة دخل في آية تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأبشركم أن من صلى بعد المغرب ركعتين أو أربع أو ست فإنه قد قام الليل، وإن كان الأفضل في قيام الليل أن يكون في السحر. نعم،
أحسن. قال الله تعالى: قال ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ قال: فيقومون فتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال؟ قال: فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم. قال: اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال: زدني. فقال: اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون.
أحسنت. نكمل بعد الأذان. أبو مسلم الخولاني رحمه الله أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من المخضرمين. ولما أسلم وارتد من ارتد، كان من جملة من ارتد الأسود العنسي، وكان الأسود العنسي في صنعاء، فأتى بأبي مسلم الخولاني فقال له: إما أن تؤمن بي وإما أن أدخلك النار. قال: والله لا أؤمن بك أبدا، وقد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولآتين أبا بكر فأخبرنه بفعلك. فأوقد نارا فألقوا أبا مسلم في النار، فانطفأت النار وخرج أبو مسلم لم يضره شيء. فخشي أصحاب الأسود العنسي أنهم إن تركوه أن يفسد عليهم أمرهم، فقالوا له: لتخرجن من صنعاء أو نخرجك. قال: بل أخرج وأذهب إلى الصديق وأخبره. فأتى المدينة في أول خلافة الصديق، فلما وصل دخل المسجد يصلي ركعتين كعادة الصحابة والتابعين رضوان الله عليه، فرآه عمر فوقع في نفسه أنه الخولاني، فقال: من أين أنت؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي ألقي في النار فلم يحترق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو في ثوبه يصلي. قال: نشدتك بالله، أتعرفه؟ قال: فسكت. قال: أنت هو؟ قال: إي وربي. فاعتنقه عمر وبكى، ثم أخذ بيده وأجلسه بين يدي الصديق. هذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السادسة والأربعون، أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي العبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال الحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: يذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل.
نعم.
السابعة والأربعون، أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا:
والله لا يذكر أحد الناس إن كان صحيح القلب إلا وأحس بتغيير نفسه، فإياك والغيبة وإياك والنميمة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا: فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. الثامنة والأربعون، أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته وأسها.
أن الذكر والغفلة، نعم،
أن الذكر أصل،
ما يخالف، أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها.
نعم. أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته وأسها.
أحسنت.
فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا زال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره.
ولهذا قال الله عز وجل عن عتاة الكفرة: وهم بذكر الرحمن هم كافر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين، إلى آخره. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا
كما اتخذ الذاكرة
وليا.
نعم، أحسن.
التاسعة والأربعون، أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر جلاب لنعم دفاع لنقم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا.
هذه قراءة. وفي القراءة الأخرى،
وفي القراءة الأخرى: إن الله يدافع فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله. ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان.
لذلك أمر الله بالذكر حين القتال حتى ينال المجاهد معية الله بذكره، فيكون ذلك سببا لنصرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكري من لا يغفل عن برك.
الله أقبح أنواع الغفلة أن الإنسان يغفل عمن لا يغفل عن الإحسان إليك، وهو الله جل وعلا، في كل نفس تتنفسه، في كل لحظة تعيشه، فنعمه عليك تترى وآلاؤه عليك متتابع. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل تفضل بصحب. نعم، سؤال وجيه من أخيكم يقول: كيف يوازن الإنسان بين الذكر وبين الأعمال الأخرى، مثل طلبة العلم، مثل الدعوة إلى الله، مثل الصلاة؟ هذا هو سؤالك. فالجواب ما سبق أن بيناه في أول الكتاب، أن الذكر إذا أطلق في الشرع فليس المقصود كلمة سبحان الله والحمد لله فقط، هذا نوع من الذكر. الذكر في القرآن أعم من هذا، فطلب العلم أعظم أنواع الذكر، ومجالسه أعظم مجالس الذكر، وساعة تقضيها في طلب العلم خير من كل النوافل في الدنيا. وهذه قضية مهمة جدا، لذلك الذي يكون في مجلس علم فهو في ذكر، الذي يكون في صلاة هو في ذكر، الذي يكون يتوضأ هو في ذكر، الصائم هو في ذكر. إذن كون الإنسان يكون في ذكر هذا شيء عام، وأما التسبيح والتهليل والتحميد فهذا نوع خاص فيما عدا ذلك، فلا يأخذ منك الوقت. أنت الآن خلصت الدرس تصلي، أنت في الدرس في الذكر، خلصت تصلي أنت في ذكر، جلست تنتظر إقامة الصلاة أنت في ذكر، خلصت الصلاة تقول أذكار الصلاة أنت في ذكر، خلصت أذكار الصلاة حتى توصل إلى بيتك تسبح وتحمد الله وتكبر. فهذا معنى كون الإنسان يعيش في ذكر، ما في أي توازن يحتاجه الإنسان، المهم أن يعيش الشرع. حتى الذي يتصبح ويذهب إلى عمله يخرج يذكر الله، وهو في عمله يذكر الله دون أن يخل بالعمل، فهو في ذكر. نعم تفضل. لا، مو هذا المراد، المراد أن الإنسان الذي يتهم الله ما علامته؟ علامته أنه يستخير الله فيما لا يعلم، فيعطيه الله عز وجل ما فيه الخير، ثم إذا وقع عليه قضاء وقدر لا يرضى يتسخط، فيعجب الله منه، يقول: تتهمني فيما إذا وقعت عليك القدر ثم تستخيرني، إيش التناقض هذا؟ المطلوب أنك لا تظهر التناقض، وأن تعلم أن ما قضيته عليك هو من خيرتي عليك وأنت لا تعلم. دخل الوقت. سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.